نحن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد. وقد بدأنا في المرة الماضية في الكلام على مجاز سورة البقرة وهو التطبيق لما أشرنا إليه من إعجاز السورة القرآنية ككل، وأن هذا الإعجاز من ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون على النحو الذي أشرنا إليه، يعني كيف أن السورة من سور القرآن في مجملها لا غاية تنتهي إليها، وهذه الغاية تمثل السلسلة التي تنقسم إلى حلقات، كل حلقة من هذه الحلقات تميز نفسها، وهذا الإعجاز الذي تجتمع به الحلقات فيتكون هذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني كل حلقة من هذه الحلقات نزلت في فترات متباعدة، وهذه الفترات المتباعدة من الأحكام والسير والأسئلة والفتاوى للنبي صلى الله عليه وسلم والتعليق على الغزوات وغير ذلك، وإلا بها في النهاية كل حلقة طالت أو قصرت تكتمل مع بقية الحلقات لتكون هذه السلسلة المعجزة التي نسميها السورة القرآنية. وقد بدأنا تطبيقا لذلك بالكلام على سورة البقرة، وذكرنا أنها تنقسم إلى مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة، وهذه المقدمة ذكرنا الكلام على شيء منها، وبدأنا في الكلام على المقصد الأول. المقصد الأول في سورة البقرة هو دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى، والمقصد الثاني دعوة أهل الكتاب إلى تغطية باطلهم والدخول في دين الله جل وعلا الحق، والمقصد الثالث هو تفصيل التشريعات الإسلامية التي قدرها الرب جل وعلا لتسير هذه الأمة على نهج الصلاح الذي أراد الله تعالى لها. وكان المقصد الرابع وهو الوازع الذي يزع الناس على الالتزام والتقيد والتحقق بهذه المعاني، ثم الخاتمة. فكان المقصد الأول هو دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى، ويبدأ هذا المقصد من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وينتهي هذا المقصد عند قوله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهذا المقصد بدأنا بذكر ما يتعلق به وهو الدعوة إلى توحيد الله تعالى، فقد اشتمل في بدايته في الخمس آيات الأولى على تعيين أصول الدين وقيام الدليل عليها. وأصول الدين هي إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى والأمر بتوحيده، ثم إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه والتزام سنته، ثم الأصل الثالث وهو إثبات البعث والحساب والعقاب والجنة والنار. وهذه هي أصول الدين كما يذكر العلماء الأصول. ثم بعد ذلك دخلنا إلى قصص أخرى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الدليل على وجود الرب وعلى أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، فدليل الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ثم قال بعد ذلك: لم يكن فآمنوا بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء التعبير: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فجاء هذا التعبير ليبين كل هذه المعاني. أول هذه المعاني صدق هذا الكتاب وأنه منزل من عند الله تعالى، ودليل إنزاله من عند الله تعالى أنه معجز للبشر، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. فلما كان هذا الكتاب معجزا وأنه لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله، دل على أنه من عند الله. ثم لما دل على أنه من عند الله، فإن الله تعالى قد أمر فيه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أتى بالمسألة من نهايتها ليبين الإعجاز فيها وليبين قطع الطريق عليهم. لم يكن لهم أنا ربكم آمنوا بالنبي إلا قال أنا ربكم، ثم برهن لهم على صدق هذا المعنى من كونه ربهم سبحانه وتعالى، وعلى صدق أن الذي أنزله إليهم من عنده. فلم يكن لهم بد إلا أن يؤمنوا بهذا الكتاب. لذلك قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذه الآية يقول العلماء إنها معجزة من كل النواحي، معجزة من ناحية أن الكتاب لم يأتوا بمثله فأخبرت بالغيب، وهذا إعجاز من إعجاز القرآن سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، وهو الإخبار بالغيب بما سيقع بما لا يمكن أن يقع. فلما قال ولم تفعلوا فلم يفعلوا، دل ذلك على صدق هذه الآية وعلى أنها علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الكلام من عند الله تعالى. لا يمكن لأحد أن يقول لن تفعل ذلك أبدا إلا أن يكون عالما بما يمكن أن يكون، وعالما بما سيكون، وعالما بهذا الخلق الذي خلقه أنه يمكن أن يفعل أو لا يفعل. وهذه الآية معجزة من هذا الباب، وهو الإعجاز المتعلق بعلم الغيب الذي لا يمكن أن يكون إلا لله تعالى. ثم بين لهم فاتقوا النار. الآن ننتقل نقلة أخرى بعد أن بين لهم الجنة، بين لهم النار فقال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. ثم سياق الآية لا يكون كذلك: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يعني فإن لم تأتوا بصورة من مثله وأدعوا شهداءكم والدنيا والآخرة وكل من يمكن أن يساعدكم فيها، ولم تأتوا ولم تفعلوا فيجب عليكم أن تؤمنوا. فخلع قضية الإيمان هذه وقال: فاتقوا النار، يعني فاتقوا النار بإيمانكم بهذا، ليكونوا مساعدا لهم على إيمانهم بالله تعالى. لو قال: فإن لم تفعلوا أن تفعلوا، فآمنوا بأنه معجز، كان الكلام وسياقه لا يدل على الإعجاز القرآني، وإنما قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. فلما رحبوا من النار كان ذلك معناه أن آمنوا حتى تتقوا هذه النار، لأن الوقاية من النار لا تكون إلا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بما أتى به صلى الله عليه وسلم. ثم بشر المؤمنين الذين إن آمنوا بذلك الكتاب بأن لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله إلى آخر الآية، أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثم بدا كلاما جديدا نستكمل به هذا النص الذي لم نذكره هذه المره الماضيه. وهو صالح إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ويأتي السائل ما نفت هذا الكلام ببعض هنيا أنت تتكلم عن نص القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد وهو النص الأول الذي صارت عليه سورة البقرة من توحيد الناس إلى الله تعالى، فما علاقة ذلك بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما؟ ذهب العلماء إلى هذا المعنى إلى خمسين. الفريق الأول هو الذي ذهب إلى أسباب النزول، قال لما تحدى القرآن الكريم البشر بأنهم ليأتوا بصورة من مثله وأن يدعوا شهداءهم من دون الله إن كانوا صادقين، فلم يستطيعوا، ووقف العرب عاجزين عن ذلك، وبدلا من أن يأتوا بصورة من مثله أو أن يتحدوا هذا القرآن وأن يواجهوه ببلاغتهم وبفصاحتهم وبقدرتهم على تأليف كلام مثله، انتقلوا إلى القتال وإلى قتل الأنفس والأولاد وإلى ترك الديار والأوطان لما عجزوا عن ذلك كما ذكرنا. فإن بهم من أساليبهم التي بدأوا ينكرون بها على القرآن بكونه صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وأساطير الأولين اكتتبها ويعلمه بشر وغير ذلك مما ذكرنا، كان مما أثاره في هذه النقطة في كونه معجزا من عند الله. قالوا وما هذا القرآن الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة بالذباب والعنكبوت بعد أن ضرب لهم الأمثلة في المقدمة القرون الأمثلة التي ضربها الحق سبحانه وتعالى من المنافقين والمشركين كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أو كظلمات إلى آخر الأمثلة التي أشرنا إليها. فجاء المشركون ليشككوا كما قالوا شاعر وساحر، قالوا ان هذه الامثله لا تضربها، ماذا اراد الله بهذا؟ على سبيل الاستهزاء ماذا اراد الله بالعنكبوت والذباب؟ لأيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إذا القرآن الكريم يبين هذه القضية مرة أخرى في قضايا التحدي وقضايا الخلق وقضايا الإعجاز التي تدل على الإيمان بقوله مباشرة بعد هذه الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، لأن الله هو الحق وأن الحق لا يستحي من الحق وأن كل الخلق ضعفاء بالنسبة لله تبارك وتعالى وأن قوة لله جميعا. وقال خوف الطالب والمظلوم، كل الخلق لو أراد أن يخلقوا زمانا لم يستطيعوا إليه فضعف كل ذلك، الخلق ضعف على أن يخلقوا ضعيفا الذباب، فضعف الخالق والمخلوق في مطلب ذلك، يعني هؤلاء البشر جميعا إن أرادوا أن يخلقوا شيئا. فبين لهم هذا المعنى أن هذه الأمثلة يضربها لهم سبحانه وتعالى لأن الحق وأن الحق لا يستحي أن يضرب أي مثل يوضح لهؤلاء الناس قدرة الله تعالى وقوته وأنهم هؤلاء البشر كذلك ضعفاء كهذا البعوض هذا العنكبوت، لو قال لهم موتوا ماتوا، وإنما يضرب لهم تلك الأمثال لتعينهم على أنهم أقل شيء على أن أقل شيء من مخلوقات الله لا يستطيع أن يصلوا إليه ولا يستطيعوا لا يستطيعون أن يصلوا إليه ولا يستطيعون أن يقيموا شيئا مثله أو أن يأتوا بشيء مثله أو أن يخلقوا شيئا مثله كما قال ضعف الطالب والمطلوب. وهذا المعنى بينه لهم كذلك سبحانه وتعالى لشيء آخر وهو في قوله في هذا المثل لما استهزأوا به ماذا أراد الله بهذا المثل؟ قال يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين. تبين مرة أخرى موقف هؤلاء الناس موقف الناس من دعوة الله إلى التوحيد مرة أخرى، فمايز الفريقين، هذا الفريق الذي اعتبر بكلام الله تعالى والذي آمن به، وهذا الفريق الآخر في مقابله وهو الفسقة الكفرة الذين استهزأوا بكلام الله تعالى. وهذه اللفظة في ذاتها معجزة من معجزات الألفاظ القرآنية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا يمكن ان لا يضع بطن ثم فرقاء، وكلمة فرقاء هذه لا يستطيع احد ان يأتي بها. فرقاء يعني بعوضة ثم اضعف منها، يعني بعوضة او اشد منها ضعفا، او فرقاء في الضعف. وفي نفس الوقت تعاني هذه الكلمة وتعني انها بعوضة ثم فرقاء، يعني بعوضة ثم اعلى من ذلك حتى تصل الى اعلى المخلوقات. فكأن الله تعالى يقول في أضرب المثل بالبعوضة فما أضعف من البعوضة، ويضرب المثل بالبعوضة وما زاد عن البعوضة، كل ذلك من الحق الذي يضربه ليكون سببا لتمييز الناس في الهداية. فمن آمن فهم عن الله تبارك وتعالى قدرته وقوته، ولما فهم ذلك عن الله تعالى وفهم ذلك أن الله تعالى يثبت ما يشاء ويدبر ما يشاء، وأن الصغير والكبير في دنيا الناس وفي العالم الاخروي والعالم الدنيوي، كل ذلك في علم الله تعالى وفي قدرته. بين قولي قل اكون ليس كبيرا ولا صغيرا عند الله، ولا قويا ولا ضعيفا، كل ذلك بالنسبه لله تعالى ضعفاء. وكل ذلك فقراء الى ان يجدهم، وفقراء الى ان يعطيهم الحياه، وفقراء على ان يمدهم بنعمه الاعمال ونعمه الامداد منه سبحانه وتعالى. وينقسم الناس حينئذ الى فريقين، بعد ان استهزا المشركون بذلك قالوا ايه هو الحق وانتم ضعفاء وانتم مثلي، وهذا يصل لايمانكم وكفركم. وانظر فانقسم الناس اليه، ثم يعود عليهم بعد ذلك وما يضل به الا الفاسقين. وبين صفات الفاسقين يحمر المؤمنون في إيمانهم بالله تعالى، علموا أن قوته لله جميعا، وأن الله هو الحق، وأن الحق لا يستحي من الحق، وعلموا أن كل الخلق في جنب الله تعالى ضعفاء. وحينئذ لما علموا أن الله تعالى هو الخالق القوي القادر، ما كان لهم إلا أن يسلموا له سبحانه وتعالى بالعبادة، فيؤمنوا به ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصيروا في طريق الالتزام بأمر الله جل وعلا. وأن الفاسقون الذين يجب ان يجتنب المؤمنون صفاتهم، واما الذين فسقوا فيقولون ماذا، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا المثل. يعني كلام زي ماذا يريد به، كانهم يستهزئون ولا يريد به شيئا، كانك تقول كلاما لا فهم الذي امامك، فتقول له ماذا تريد هذا الكلام، كانه يقول انت لا تكون شيئا له معنى. قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويفسدون في الارض، اولئك هم الخاسرون. ثم توالت الايات بعد ذلك في هذا المقصد من دعوه الناس الى التوحيد. انا لا اقصد شرح الايات، وانما كما ذكرنا نذكر كل حلقه وما يميزها وما يربطها بالحلقات التاليه حتى تتكون السلسله كلها، ويعرف المرء مقصد الصوره من اولها بدايه بالمقدمه ونهايه بالخاتمه، ثم بموضوعها الذي تسير عليه وتجتمع عليه حلقاتها، ليتميز ذلك الاعجاز القراني ليفهم الناس فهما جديدا عن الله تعالى. واما ما اعرف اليه من هذه الكلمات انما هو لتوضيح هذه المعاني لا اكثر، وانما الخوض في كل حلقه على احده لتتصل بالتاليه لها، لتكون هذا المعجز في نهايه المطاف كما اشرنا في بدايه اعجاز السوره. كيف تذكرون بالله بعد ذلك كله، بعد ان بين لهم هذه المعاني وبين لهم هذا الاعجاز وبين لهم هذه الامثله، قال كيف تذكرون بالله، ثم بين لهم دليلا اخر على عدم الكفر، وانهم لو كانوا يفهمون لامنوا بالله تعالى، فان دليل خلقهم دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وان دليل الخلق دليل على ان الله تعالى هو الذي رتب هذه الحياه واعطاها الخلق، هو الذي سبحانه وتعالى ما سواها بهذه التسوية التي ظهرت للناس. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. فلو نظر الى بدايات الخلقه التي خلق الله تعالى الناس عليها، الى بدايته خليقا، اذا به يرى انه كان عدما. ادم عليه السلام لما خلق من طين جمعت فيه هذه المواد التي خلقها الله تعالى منها، خلقها من مواد، كلها هذه المواد من العدم. والذي احياكم فتذكرون بالله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم، وهذه المشاهدة لكل احد، ثم يحييهم. قد يقول نعم سيموتون ولكن كيف احياهم؟ بين لهم ذلك فيما سنذكره من الاعجاز بعد في قضايا الاعجاز المتواصله في هذه القضيه الطويله العظيمه. قال لما سئل كيف يحيي العظام غير مين؟ قال سبحانه وتعالى فيحييها الذي انشاها اول مره، وسبحانه وتعالى كما خلقها يحييها جل وعلا. فليس بالخلق الخلق الثاني الا اهون من الخلق الاول سبحانه وتعالى، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. ثم امتن عليهم منه اخرى ليميز لهم وليبين لهم انهم يجب ان يؤمنوا بربهم. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هل خلقها معي وخالق؟ هل سواها على هذا النحو الذي تستطيع به الحياة أحد؟ هل يمكن أن يدعي أحد لنفسه أنه هو الذي خلق ذلك كله من الطعام والشراب والمأكل والماء والزرع وما يخرج فيها وما يعرج منها وما ينزل فيها؟ كل ذلك لا يستطيع أحد أن يقول هو، بل هو الخالق الذي أمرهم أن يتدبروا ويفهموا حتى يكون تدبر الإنسان طريقا لهم إلى معرفة الرب واستقرارا لإيمانهم في قلوبهم. قال الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. دعك تكون وانت تتمكن من الارض وما فيها تزرع وتخرج وتنبت وتخبز وتكسي وتسير وتفعل 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 من الذي استوى الى السماء حتى ينزل منها القطر وحتى يضع فيها نجومها وكواكبها الى اخر ذلك، ليس مفسدنا وانما الاشاره الى هذا المعنى من معاني النقل الى هذه الى توحيد الله تعالى. ثم تاتي بعد ذلك القصه المهمه التي تبين هذا الامر. في هذا المقصد يمتن عليهم بخلق الارض والسماوات بعد ان بين لهم انه سبحانه وتعالى الدليل على ذلك. هو الذي خلق لكم ما في الارض كانه يقول هو الذي احياكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يحييكم وهو الذي خلق لكم وكذا وكذا، فليكن ذلك دليل الايمان لكم، فلتكن هذه النعمه هي التي تحببكم الى ربكم وتعرفكم به سبحانه وتعالى وتحملكم على الامتياز اليه، لانه لو منعكم اياها اذا بكم محرومون واذا بكم فقراء واذا بكم تقفون عجزا لا تستطيعون ان تفعلوا شيئا فاولى بكم أنت تعرفوا إلى ربكم وتؤمنوا به سبحانه وتعالى. ثم تبدأ القصة التالية التي تبين كيف أن الله تبارك وتعالى شرح الإنسان وأنه سبحانه وتعالى أعلى درجته ورفع منزلته وعلمه أسماء كل شيء ليكون ذلك كذلك دليلا للمؤمنين إلى توحيد الله تعالى. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآيات، يحفظها الآن يحفظها نبين فيها المعنى العام حتى ننتقل إلى غيرها. المعنى العام فيها ونبي الله تبارك وتعالى الناس جميعا أنه قد خلق آدم عليه السلام وشرفه، خلقه هذه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، ثم علمه أسماء كل شيء، ثم أسجد له ملائكته، فبين بهذه المعاني شرف الإنسان، وأن الإنسان جدير بخلافات الأرض، يخلف فيها بعضهم بعضا، وأن هذه الخلافة هي التي تبين طاعة الله تعالى وترفع توحيد الله تعالى. لذلك أخبره ربهم سبحانه وتعالى ببدء هذه الخلافة في الأرض بهذه الحالة التي ميزهم بها وشرفهم بها سبحانه وتعالى وعلمهم بها، فميزهم بالعلم وسجود الملائكة وأنه خلقهم بيده سبحانه وتعالى الشريفة المكرمة، وأنه نفخ فيهم من روحه سبحانه وتعالى. فلما بين لهم ذلك أخبرهم وأفهمهم أنهم مشرفون عنده مكرمون عنده لهم درجتهم العالية عند الله تعالى لتكون ذلك سببا لتوحيدهم لربهم ولقيامهم بخلافة الأرض الخلافة التي ترفع راية التوحيد وتمكن العبادة للمؤمنين وتنفي رحمة الله تبارك وتعالى وتبين قوته. وفي نفس الوقت بين لهم سبحانه وتعالى بعد العلم وسجود الملائكة أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخير فقط وإنما الذي سيصنيهم عن الشر قد أثنى عليه من الأول وأنه وقف له حتى لا يسجد حتى لا يعبد الله تبارك وتعالى حتى لا يعبد الله جل وعلا وحتى تنتشر المفاسد والمفاسق والمغازل والكفر والإلحاد ليهيئهم لذلك وليحميهم منه وليبين لهم عدوهم وأن الله الذي خلقهم هو الأولى بهم وأن عدوهم ذلك لا يجوز أبدا أن ينحازوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. هذه التي بينها أولا فخلقهم وبين لهم الطريقين وبين لهم العداوة التي يمكن أن تكون سببا بعد هذه هداية العلم التي أهداهم إياها علمهم الأسماء وأسود لهم الملائكة وأسكنهم جنتهم بين لهم ما يكون سبب حوايتهم وضلالهم حتى يكون المولى سبحانه وتعالى قد أعذر لهم بين لهم طريق التوحيد وأعانهم عليه وبين لهم طريق الشرك والدلال وبين معنى آخر في قصة آدم عليه السلام أن قضية التوحيد قضية متصلة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان قد بدأ محمد بمحمد لشرفه وبنهاية رسالته فإن هذه الرسالة ممتدة في التاريخ إلى آدم وأنها كلها حلقة متصلة حتى نهاية جنة افتتحت بآدم عليه السلام وافتتحت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أداء توحيد الله تعالى وعبادته ولينظر المرء كيف يخلق بعضا في هذه الأرض على هذا النحو الذي أراده الله تبارك وتعالى له وكيف يعمر هذه الأرض بما يكون سبب الخير والسعادة فيها في الدنيا والآخرة وأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الناس هنا ليكون مسؤولهم جنة الله وإلا لقد خلق من جنة الناس يسكنونها وإنما خلقهم لعمور الدنيا فتكون عمارتهم للدنيا على الخير سبيلا لعمارتهم للآخرة كذلك أو أن تكون سبيلا للشر فيكون حطب جهنم. لذلك ختم هذه الآيات بقولك فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تبين بذلك هذين الأمرين التكاليف وجزاءها وبين كذلك أن هذه الدعوة الدعوة إلى الله تعالى دعوة الإسلام دعوة عامة هي دعوة الإنسانية من أولها إلى آخرها حتى تستشعر بعد ذلك الربط الآتي لأنك لو قرأت هذه المعاني في قصة آدم ثم انتقلت فجأة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي كان هناك ما يستوقفك مع أنك لا تحس كما يقول علماء البلاغة والإعجاز في هذه القضية لا تحس بهذه النقلة لا تحس بها ولا تحس بتغير الصوت فيها ولا تحس بتغير الإيقاع فيها ولا المعاني فيها ولا نهاية الآيات وفواصلها فيها وكأنك انتقلت انتقالا طبيعيا منها إلى قصة بني إسرائيل. ما سر هذا الانتقال الطبيعي الذي يربط هذه الأجزاء المتنافرة التي لا علاقة لها ببعضها بعد أن تكلم على آدم وإذا به يتكلم عن بني إسرائيل؟ وهذا هو المعنى التالي انتهى هنا المقصد الأول وهو الدعوة لله تعالى وأدلتها والتوحيد وقصة الخليفة وتشريفها بهذه الدعوة والعبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى وتبيين الخير والشر وتبيين الجزاء في اليوم الآخر وإعجاز القرآن الذي ينبغي أن يكون سبيلا لهدى الناس واتباعهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم خلص من ذلك كله ليبين لنا هذه القصة وهو المقصد الثاني الذي نسميه
دعوة
بني إسرائيل إلى الله تعالى، إلى ترك ما هم فيه من الباطل والدخول في الدين الحق، وهو المقصد الثاني من مقاصد هذه السورة. وهذا المقصد قد أخذ من الآيات حتى عد نصف سورة البقرة من الأربعين، هذه الآية الأربعين إلى الآية 163 إلى قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء إلى آخر هذه الآية. المقصد الثاني، علاقة المقصد الأول بالتخلص بقى منه إلى المقصد الثاني، أن بني إسرائيل هم أقرب الناس إلى أهل الإيمان والتوحيد، وأنهم الناس الذين قد نزل عليهم الكتاب أول ما نزل في بعد هذه القصة الطويلة. لا يدخل الناس بين آدم وبني إسرائيل، لا يدخلون أقوام نزل عليهم كتاب ونزلت عليهم شرائع والتزموا بهذه الشرائع والعبادات إلا بني إسرائيل، فكان ذكرهم هو ما ينبغي أن يكون أول ذكر يذكر به بعد قصة آدم عليه السلام. وذكرهم هو الأقرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد أتى المدينة وكان الساكنون فيها من بني إسرائيل، وأهل الكتاب فيها من بني إسرائيل، وأهل الحجاج والقوة فيها من بني إسرائيل، حتى يكون أول خطاب يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يوجهه لهؤلاء القاتلين معه في يثرب في المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وسلم. ليس ثم أحد آخر يمكن أن يوجه إليه خطابا، قد نزل عليه الكتاب، قد نزل عليه الكتاب، بعد أن وجه خطابا للمشركين لم يبقى ممن يسكن معه صلى الله عليه وسلم وممن يخالطه، وله كتاب ويمكن أن يذكره به ويعود به إلى الرشد والدين والصلاح إلى هؤلاء، فهو أقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم سكنا، وهم كذلك أقرب الناس أو ما ينبغي أن يكون عليه أقرب الناس لدين الله تعالى، إذ نزل فيهم الكتاب الأول ونزلت فيهم الشرائع ونزل فيهم توحيد الله تبارك وتعالى، فكانوا هم الأولى بذلك الخطاب كذلك. لذلك خلصت هذه القصة هذا المعنى إلى بني إسرائيل، واذكر واسمع بداية المسجد الثاني. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه الجزئية الأولى المقدمة التي دخلنا بها إلى الحديث على بني إسرائيل. وقبل أن نتكلم على ذلك، المقصد علمنا المقصد الأول دعوة إلى توحيد الرب جل وعلا، وقصة الخليقة في التوحيد ونهايتها بالتوحيد ووسطها بالتوحيد وتشريف الرب إلى آخر الكلام. نأتي إلى المقصد الثاني نقسمه إلى أربعة فواصل. الفاصلة الأولى الكلام على اليهود السالكين، ثم الفاصلة الثانية اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ أنه سنذكر هذه المعاني، ثم بعد ذلك تكلم في قصة بني إسرائيل على سالفة المسلمين منهم في قصة إبراهيم عليه السلام أبو الجميع في قضية التوحيد، ثم بعد ذلك ذكر حاضرة المسلمين في نفس الوقت. من المقصد الثاني ينقسم إلى هذه الأربعة المنازل. الأولى المتعلقة بفتاوى بني إسرائيل السابق، يعني بالكلام على سلف بني إسرائيل، ثم بالكلام على حاضر بني إسرائيل، ثم بالكلام على سلف المسلمين وبحاضر المسلمين. هذا هو المقصد، وما يتعلق به سنشير إليه، وما يربط هذه المعاني بعضها ببعض أول هذه المعاني، أول هذه الحلقة في تلك السلسلة الرباعية، هذه سلسلة على بعضها كما نذكر. أولها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. وهذه آية من الآيات الجميلة جدا، وفيها إعجاز كما يسميه علماء الإعجاز العلمي، لأنه يعني متعلق بالعلم السابق الذي لا يعرفه إلا الله، ولا اتبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويختزلون علم الكتاب لا يبلغونه لأحد. بدأت هذه الآيات التي أشرنا إليها بالكلام على بني إسرائيل، يقول لهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه المقدمة، لهذا المقصد الذي أشرنا إليه، مدخل لهذا المقصد. إن الله تبارك وتعالى نادهم بأحب أسمائهم إليهم جل وعلا، وبحب أنسابهم إليهم، إذ هم ينتسبون إلى إسرائيل، إلى يعقوب عليه السلام، ليكون ذلك دافعا لهم وملهما لمشاعرهم إلى أن يؤمنوا بالله تعالى. وهذه دعوة الحكيم عندما يريد أن يأخذ بقلب أحد من الله تعالى، أن يخاطبه بما يحب، وأن يهيئ قلبه إلى قبول الحق، وأن يدعوه بالطريقة التي تكون سببا لدخول هدايته إلى قلبه. يا بني إسرائيل، هذه الأولى. والثانية الاهتمام بما بعد النداء، وهو ذكر هذه النعم التي ينبغي أن يكون شكرها هو توحيد الله، تبارك وتعالى، والتي ينبغي أن تكون هذه النعم دليلا على ترك المعصية وترك الكفر بهذه النعم وترك الشكر لها، والإقبال بسبب هذه النعم على الله تعالى، وأن تكون هذه النعم سبيلهم كذلك إلى محبة الله تعالى الذي أنعم بها عليهم. فإن المرأة كما يقول النفس مجهولة على محبة من أحسن إليها، خاصة أن هذه النعم كما سنذكر نعما عظيمة، لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم دخل إلى المطلوب إجمالا: فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فأوفوا بعهدي، هي كلمة عهد هذه التي مقصودنا في الإعجاز. كلمة عهد هذه، كلمة العهد هذه، لا يعرفها إلا خاصة علماء اليهود، فإنهم أي هؤلاء العلماء قد اختصوا بوصايا التوراة من الله تعالى، يعني أن الله تبارك وتعالى خصهم بعلم الكتاب الأول، وسمى هذا العلم وسمى هذه الوصايا العهد. حتى المتابع لهذه الأيام يسمع كلمة هذه العهد، كلمة العهد، ولا يعرف معناها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يعلم القراءة ولا الكتابة، ولا يعلم العهد القديم ولا العهد الجديد، ولا يعلم شيئا من ذلك، يخاطبهم بأخص ألفاظهم التي يبقى مخصصهم بها على عمتهم، حتى عمتهم لا يعلمون هذا اللفظ إلا الخاص منهم. وهذه اللفظة التي كانت تطلق في القديم على وصايا التوراة، لذلك قال: أوفوا بعهدي، ليبين لهم صلى الله عليه وسلم أن كلامه من عند الله، وأنه لا يعلم العهد من غيره، وأن الذي أطلع على هذه الألفاظ الخاصة وإنما هو الله جل وعلا، وأن هذه الألفاظ هم يفخرون بها على أبنائهم وملتهم وطائفتهم لا يعلمونها، وإنما يعلمها منهم خاصتهم كما ذكرنا من أحبابهم ورهبانهم. لذلك لما خاطبهم بذلك كانت مفاجأة لهم: أوفوا بعهدي،
أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ومعنى الكلام أوفوا بعهدي يعني أوفوا بما عهدتموني عليه. أوفي بعهدي يعني أوفي بعهدكم، أوفي بما عهدتكم عليه. أوفوا بعهدي يعني قد عاهدتم على السمع والطاعة والالتزام بأوامر الشرع، فوفوا بها، أوفي لكم بما عاهدت نفسي عليه من الثواب لكم والنعم الجزية والأجر العظيم في الأولى والآخرة. ثم حذرهم من ترك الوفاء بالعهد وإياي فارهبون. قصرا عليها بمعنيين: ألا يرهبوا إلا الله، وهناك مسألة أخرى عندهم شديدة الخطورة، وهي أنهم هؤلاء بني إسرائيل يخافون رهبانهم وأحبارهم أشد من خوفهم لله تعالى، لذلك كانت تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلذلك قوة لهم على هذه المخالفة. قال إياي فقط أنا يفصل الخوف عليه لا على غيرهم. يقول يعني لا تخافوا رهبانا ولا أحبارا ولا أحدا في تطبيق أوامر الله التي تعلمونها والتي لبستم فيها الحق بالباطل عليكم، فاتركوا هذا الباطل ولا تخافوه يخافون. فكانت الآية عامة لعدم الخوف إلا من الله، وخاصة بهم ألا يخافوا أحدا في تطبيق أمر الله تعالى وشرعه ولو كان أحبارهم ورهبانهم هم سبب هذا التخويف. وإياه فارهبون. ثم دخل معهم القرآن فيما ينبغي أن يكون من دعوتهم إلى توحيد الله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه الأولى، والثانية ولا تكون ولا كافر به. لما قال مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني أنتم تعلمون أن هذا الكتاب تصديق لما جاء عندكم، وليس لما جاء عندكم حتى تقول ليس عندنا، بل قال لما معكم. من بقايا التوراة المحرفة فيها هذه قضية الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تعتذروا بأنه ليس عندكم فيها شيء، ما معكم كاف في أن تؤمنوا، لأن ما معكم فيه ذكره وصفته صلى الله عليه وسلم. وأنه ما أنزلت مصدقا لما معكم. ثم خوفهم، وكذلك كلمهم الكلام الدقيق الذي يأخذهم من بينهم، والذي ينبههم إلى أنه لا ينبغي للإسلام من العلم والتصديق والكتاب أن يكون أولا كافرا به. اتركوا الكفر للناس الآخرين ولا تكون أولا كافرا به، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ونلاحظ في هذه القصة أن الله تعالى أمرهم بالتوحيد وغيره، ثم بين لهم، وهذه تحفظها، الأسباب التي تمنعهم من أن يؤمنوا بالله وأن يلتزموا بطريق الله تعالى. فكان الأول: ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. إن كان من سبب عنادهم وكفرهم هو محبتهم للدنيا والإقبال عليها، وأن يأخذوا في مقابل دين الله تعالى والفتاوى التي يطلقونها أو الأعمال التي يأتونها، أن يأخذوا الدنيا وأن يحوزوها إليهم. واعلم أن هذه الآيات التي ذكرت في بني إسرائيل كتقدمة لما كانوا عليه وما ينبغي أن يكونوا، وما كانوا عليه وما كان عليه سيفعل، هذه المقدمة إنما يجب عليك أنت أيها المؤمن أن تستفيد منها ما قد أثاره الله تبارك وتعالى فيه من قضايا، لأنها كما قال قضايا كذلك تهم المؤمنين في إيمانهم، وما يعطلهم عن الإيمان، وما يدفعهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا تلبسوا إلى قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أولى كافر به، ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون. في الأولى قال: وإياي فارهبون، لما سبق مما ذكرناه، وهنا قال: وآمنوا بما أنزلت وإياي فاتقون، لأن الإيمان يستلزم التقوى. الإيمان يستلزم التقوى، والتقوى هي العمل بالأوامر وترك النواهي، العمل بالمستحبات وترك المكروهات. التقوى هي ترك الشبهات كما ذكرنا، وأن يترك كثيرا من المباحات خوفا أن يقع في المحرمات. لذلك قال: وآمنوا واتقون، آمنوا بالله ثم سيروا في طريق التقوى. الإيمان هو الجانب العلمي، والتقوى هي الجانب العملي الذي ينبغي أن يصير عليه الناس أن يحققوا إيمانهم بذلك. ويعلمون سبحانه وتعالى يقول ذلك اليهود أنه بعد ذلك يقول لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أنتم تأمرونهم بالإيمان والعمل الصالح ولا يبين الإيمان والعمل الصالح، لا يبين ذلك الإيمان ولا يبين حقيقته لأنه قد استقر في القلوب إلا التقوى والعمل الصالح. لذلك قال لا إله فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وبين أقيموا الصلاة واستعينوا بالله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وكل ذلك يبينه لهم سبحانه وتعالى حتى يكون سبب إيمانهم، فيبين لهم الإيمان وفي نفس الوقت يبين لهم المنهيات التي تنهاهم عن الإيمان، وفي نفس الوقت يبين لهم الأسباب المانعة لهم لهذا الإيمان، فيبين لهم الأوامر والنواهي وما يعطلهم عن تحقيق الأوامر والنواهي وما يساعدهم على تحقيق الأوامر والنواهي. ما يعطلهم عن تحقيق الأوامر والنواهي أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وأن يقدروا الدنيا على الآخرة وأن يرتقي كلهم الحسد والعناد لأوامر الله تعالى وشرعه. وكذلك في نفس الوقت يقول لهم هذه أمور صعبة أمور ثقيلة على النفس، كما قال تبارك وتعالى في الآية التي سنذكرها قال هنا واستعينوا بالصبر والصلاة. لا تستطيع أن تقوم بذلك كله إلا بالصبر والصلاة، إلا بالصبر وهو ملاك هذه الأخلاق كلها، فملاك الشجاعة الصبر، وملاك الصلاة الصبر، وملاك التقوى الصبر، وملاك الإحسان الصبر. لا تستطيع أن تنفق إلا أن تصبر على شح نفسك، ولا تستطيع أن تجاهد إلا أن تصبر على شجاعة نفسك أو على حرصها على الحياة، ولا تستطيع أن تقوم بمصالح الناس إلا أن تصبر على بذل الجهد والنشر والوقت والمال، ولا تستطيع أن تتحمل قضايا الإيمان إلا بالصبر. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي هذه الأوامر التي سلفت لكبيرة إلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كلها صعبة وشديدة ولكن طريقها سهل للاستعانة بالأمر وبالصبر والصلاة، وأن هذه الأوامر الصعبة وأن هذه التكاليف الشاقة كما قال كبيرة نعم وشاقة نعم وصعبة نعم، ولكن كل ذلك يهون مع الخشوع لله والاطمئنان لأنه من عند الله تعالى. كلما خشعت النفس لله تعالى وصبرت واستعانت بصلاتها وأقبلت على ربها كان ذلك مددها وكان ذلك قوتها التي يمكن أن تتحمل به ذلك كله. ثم بعد ذلك حذرهم ورهبهم قال واتقوا يوما كما واستعينوا بالصبر والسلام وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. هؤلاء الخاشعين الذين يظنون أن ملاقاة الله تعالى لا يمكن أن يأتوا بما يخالف ربهم لأنهم سيلاقوا ربهم سيلاقون ربهم، لا يمكن أن يأتوا بما يغضبهم ويسخطهم لأنهم سيقفون وجها لوجه أمام الله تعالى يكلمهم ليس بينه وبينهم ترجمان سبحانه وتعالى فتتحقق فيهم المراقبة لله تعالى والمشاهدة بالله تعالى فتحملهم على تنفيذ تلك الأوامر كلها صعبها وسهلها. كل ذلك يكون بهذا المعنى من كونهم سيلاقون ربهم ويقفون بين يديه ويسألهم عما قدموا وأخروا أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم عاد مرة أخرى ليحثهم على ذلك، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وحذرهم التحذير الشديد وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. يعني ستأتي كل نفس تجاري عن نفسها، ليس هناك من شفيع يشفع لها، وليس هناك من يهديها، وليس هناك من ينصرها. في الدنيا إذا أراد المرء شيئا من ذلك فإنه يجد من يشفع له، أو يجد من يدفع له مالا، أو يجد من ينصره، كل ذلك منتهى في الآخرة. واتقوا يوما لا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت تلك مقدمة الكلام مع بني إسرائيل، وقد ذكرنا أن هذا المصدر يتفرع إلى أربعة فروع. الأول وهو ما يتعلق بذكر سالفة بني إسرائيل، والثاني حاضرة بني إسرائيل، والثالث سالفة المسلمين، والرابع حاضرة المسلمين، وهو الحلقة الثانية بعد دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله. هذه الحلقة دعوة لأهل الكتاب إلى ترك باطلهم والدخول في دين الله الحق. وقد بدأت بهذه المقدمة التي هي من كلام الحكيم لتميز لهم طريقه وتحفظهم فيه وتعينهم عليه وتحببهم في الله تعالى وتنازيهم بأحب أسمائهم وتبين فضلهم وتبين قيمتهم ليكون ذلك كله دافعا لهم إلى الإيمان بالله تعالى. ثم بدأ بعد ذلك في ذكر قصص سالفة بني إسرائيل، سلف بني إسرائيل أيام موسى عليه السلام، لتكون على بينة من كلامك حال قراءة هذه السورة العظيمة. بدأ بقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وهي القصة الثانية هذه نذكرها في هذا المعنى، أنه بدأ بذكر النعم عليهم سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر هذه النعم تظهر تلك النعم كلها سبحانه وتعالى بالمعاداة وبالتنكر وبالكفران وبالاعتراض على الله تعالى وبالاستهزاء بالرسل وبقتل الأنبياء وبكل العبر. هذه القصة الأولى، سالفة بني إسرائيل هذه. أذكر أولا أنه ذكر النعم التي أنعم عليهم، ثم بعد ذلك بين في النصف بعض النعم التي قبلوها بالاعتراض، ثم في النهاية بين بعد ذلك أو محض الكلام كما يقولون لذكر مساوئهم ومصائبهم التي فعلوا. انظر إلى تنزيل هذا الكلام في هذا المعنى، الفرع الأول من النصف الثاني هذا المعنى: فإذا جئناكم من آل فرعون يسومون لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم من بلاء من ربكم عظيم. هذه النعمة الأولى لا تحتاج إلى تعليق، التعليق الوحيد أنا لا أشرح الآيات كما ذكرنا، وإنما أحاول أن أقتصر على السلسلة على حلقة حلقة كي تفهم كل هذه الحلقات على بعضها كما شاء. وإذا جئناكم من آل فرعون يسومون لكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ترون هذه النعمة في مخاطرة النبي لأهل الكتاب الموجودين. قال: هذه النعمة قد امتد أثرها له، فلو انتهى بنو إسرائيل من سوء العذاب الذي قد عرضه لهم فرعون مصر ومسحهم نساءً ورجالاً ولم يبقوا منهم أحد، ما وصل تلك النعمة لهؤلاء اليهود الباقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن كل النعم التي جاءت لأسلافهم عادت عليهم، وكان ينبغي أهم أسلافهم أن يقابلوها بالشكر، فانظر ماذا حدث. هذه الأولى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وهو تمهيد للنعمة التالية: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. نعمتان في نعمة واحدة. النعمة الأولى أنه أنجاهم لما ضرب البحر موسى بعصاه عليه السلام وانفلق هذا البحر، هذه كالطود العظيم كما يقرا ذكر المولى سبحانه وتعالى جبال من الماء واقفه لا يزحزحها شيء، وهي المعجزه الثانيه لموسى الاولى لموسى عليه السلام معهم الى بهم قد انجاه، فخرجوا ولم يقتل منهم احد مع ان الماء عن يمينهم وعن شمالهم ليبين لهم المولى قدرته وقوته. وفي نفس الوقت ذكرهم بنعمته التي في العون نفسه: ألم يعذبهم ولم يسرهم سوء العذاب ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم ويسرهم سوء العذاب. كان رؤيتهم له وهو
وجنده في قاع البحر غرقا يستنجدون بموسى ذلك كذلك من نعم الله تعالى عليهم أمن جاءوا وأراه المغرق عدوين وهم ينظرون إليه كما قال المولى سبحانه وتعالى فإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة هذه نعمة جميلة وكذلك وعد موسى سبحانه وتعالى بإيتاء الفرقان بإيتاء التوراة هذه المنة ثم المنة التالية بإعطاء التوراة هداية له ونورا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وبعد ذلك في سماع هذا الكلام سبحانه وتعالى يبين لهم من ملك ذلك بما قابلوا هذه النعم من الطغيان والكفر واذ وعدنا موسى 40 ليلا ثم اتخذتم العجل انتم الظالمون وذكرهم بالنعمه مع كفرهم وشركهم واتخاذهم العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فتاب عليهم بعد ردتهم وكفرهم وعفى عنهم وسامحهم ثم بعد ذلك المولى واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هذه النعمة الجليلة العظمى نعمة الهداية التي أنعمها عليهم سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أنعم عليهم جل وعلا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليهم سبحانه وتعالى بعد أن أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم بأن يقتلوا هؤلاء الذين عبدوا العجل فقتلوا وتاب عليهم سبحانه وتعالى فكانت نعمة أخرى كان يمكن أن كما ماتوا قبل ذلك لما خرجوا هربا من الموت قال لهم الله موتوا ماتوا جميعا ثم احياهم ثم بعد ذلك نزلت عن متاتهم تظهر مره اخرى وهنا يبين هذا الايه كما يقول علماء برزخ بين هذه النعم التي يذكرهم بها وبين ايام الله تعالى التي بين لهم فيها تفضيلهم على العالمين كما ترتبط الايات ببعضها فضلهم على العالمين ايامها سبحانه وتعالى هذا التفضيل لم يفضلوا لاحد ايامها ان يرسل لهم التوراه وان ينجيهم وان يظهر تلك المعجزات على يد موسى عليه السلام ثم بعد ذلك قالوا ارنا الله جهره فأخذتهم الصاعقة وهم ظالمون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هذه أخرى كانت كثير ذلك يكون من ترابهم من موتهم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم صلى هناك الشرب من الله تعالى لما إذاه إلى بلية سماء كما وقال فظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قالوا هذه القرية فيها لبن وعسل وفيها فأمرهم أن يدخلوا القرية سبحانه وتعالى ليتنعموا بالعيش الذي يريدون وباللذة التي يشتهون وبالشهوات التي لا يملون وأمرهم أن يدخلوا القرية كما ذكر الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم غردا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدأ الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا بدأ البداية مع بني إسرائيل فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقبل أن يبين المولى سبحانه وتعالى مصائبهم وآفاتهم وجرائمهم إذا يميز لنا فاصلة بدأت باعتراضهم على الله تعالى حتى ترى كيف ارتبط الكلام في هذا الجزء الأول من المصيد الثاني كيف ارتبط الكلام فإذا به يقول وإن استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بدأت الاعتراضات على الله إلى أن وصلنا إلى قتل الأنبياء فإذا بالتدريج الطبيعي في سياق الآيات وفهمها كيف يكون وترتيبها وما عز الله تعالى فيها فقال وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد خلاص بقى كفاية على ربنا مش عايزين منه طعام واحد نزل من هذا الكلام الاعتراض على الله تعالى. فقلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك حتى لم يقولوا فدع الله لنا أو فدع لنا ربنا فدع لنا ربك. قلة الأدب وسوء الحياء مع موسى عليه السلام ومع الله تعالى بدأنا قصة الكفر والظلم. فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقيها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يعني يريدون بعد الحياة الناعمة والظل من الله تعالى والنوم والسلوى وكل هذه الأطعمة اللذيذة والأمن والنجاة والاستقرار والهدوء والطمأنينة التي أصابتهم من الله تعالى وكل ذلك لا يقدر بالمال. إذا كان يطلبون حياة الكبت وحياة الشقاء ويطلبون الأدنى من الأكل والطعام يريدون في الساعة وكل معسل المجرمون إذا بالله تعالى يلزمهم ما أرادوا. أرادوا سلة المسكنة والكبد والعيش قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبدأت قصة تمحيض جرائمهم. فقال المولى سبحانه وتعالى أرادوا ذلك أرادوا الذلة والفتح والعناء فليلتزموها فليأخذوها إلى يوم القيامة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ثم بدأنا في هذا الفصل بالكلام على الجرائم التي باءوا بغضب الله تعالى فيها وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. بدأت القصة بالكفر بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وليس كلهم كان يفعل ذلك بل ذكر الله تعالى أن منهم أمة مهتدين أن منهم أمة مهتدية. قال فيهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبين القاعدة العادلة التي تنسخ الصالحين في كل زمان ومكان. وأن الله تعالى كذلك لا يضيع أجر المؤمنين سبحانه وتعالى ولا أجر المحسنين أيا كانوا في أي زمان طالما كانوا مؤمنين بالله مؤمنين برسولهم إلى أن يأتي الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ليقال إن الذين آمنوا أولا والذين هادوا النصارى ولتكون تطهيرا لقلوبهم وقلوب كل مؤمن يؤمن بالله تعالى وينصف من نفسه ويأخذ بدين الله تعالى الحق ويحاول أن يكون على الصراط المستقيم وإلا يميل إلى ما مال إليه الكفر والمجرمون والظلمة في القيام بمخالفة الرب سبحانه وتعالى إلى أولئك الثابتين على الحق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد أن بين أن لهم أجرهم عند الله جل وعلا. ويبدأ هذا المسلسل نستمر عليه إذا شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصلاحنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن فضلك كلمة الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم سدد شملهم وفارق جمعهم واجعل الدولة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا وأهلكم بددا ولا منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرى بك في نحورهم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم ومن ورثة جنة النعيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ألا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
جعلنا للمتقين إماما ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنك من إليك وإنا من المسلمين.